الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. حديث 17 في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. سنده قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، ومن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. المولى سبحانه وتعالى قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فأظهر القرآن الكريم وصفين من أوصاف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الوصف الأول بشريته الشريفة صلى الله عليه وسلم التي هي ظاهر جسده الكريم الشريف ومحل الوحي، وهو قلبه وباطنه وسره صلى الله عليه وسلم، الذي هو محل العلم بالله ومحل النبوة. فهو صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسالة ويحكم بالشريعة ببشريته، وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العالم بالله بنبوته، الذي هو أعلم الخلق بالحقيقة بسره بروحه بقلبه الشريف. وهكذا فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبهنا إلى أنه بقضائه يقضي بأحكام الشريعة لا بما يوحى إليه من وحي الله سبحانه وتعالى الذي يخبر به حبيبه عما علمه سبحانه، كما قال: فأوحى لعبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وها هنا الصياغة في النص تفيد أنكم أقل من أن تفهموا ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهذا سر بين الحق وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: لو تعلمون ما أعلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الباطن علمه علم عظيم جليل شريف، قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه علم لا يتحمله أحد، ومنه علم يتحمله بعض الناس. وخير النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختار حملته، وعلم أمر صلى الله عليه وسلم بتبليغه للناس، وهو علم الشريعة وعلم أحكامها. فهو عندما يسمع من الناس لا يحكم بما يعلمه في باطنه، هو يعلم صلى الله عليه وسلم من كان منافقا، إذا كان المؤمن ينظر بنور الله فكيف هو لا يكون الأمر بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الأنبياء؟ إذا أطلق اللفظ انصرف إلى الفرد الكامل، وهكذا قال القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي، وما قال أي نبي، لأن اللفظ إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الفرد الكامل، والفرد الذي هو أكمل الأنبياء وسيدهم وتاجهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع علمه الباطن بما أعلمه المولى سبحانه وتعالى في شأن الخلق، هذا منافق، هذا كذاب، هذا مفتري، هذا ظالم، هذا، لكنه صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الخلق يتعامل معهم لا بعلمه الباطن، إنما يتعامل بأحكام الشريعة. بن دقيق العيد كان قاضيا، وكان شيخ الإسلام في زمانه العز بن عبد السلام، وكان ابن دقيق العيد من أولياء الله الكبار، واحتكم إليه شخصان، شخص قد سرق بقرة لشخص، وجاء المختصمان السارق والذي سرق منه، لكن لا توجد أدلة على السرقة، أدلة ما في. فقال لما سرقت هذا؟ يقول إنك سرقت. قال أنا ما سرقت. ابن دقيق العيد نظر بفراسته وبنور الله وعلم أنه سارق، فقال له أتنكر سرقتك وقرون البقرة تظهر من عينيك؟ ما شافوا ولا طلع من عينيه ما يشبه القرنين ووقع ميتا. لما وصل الخبر إلى العز بن عبد السلام عزله وقال أرسلناك لتحكم بالشريعة، وما أرسلناك حتى تستعمل علومك في الحقيقة، هذا مو شغلك، خبي فراستك وخبي علمك الباطن واحكم بين الناس بما ترى بحكم سمعك وبصرك بالدليل الحسي. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الكذاب من غيره بالعلم الباطن بنبوته صلى الله عليه وسلم بما يوحى إليه. قالت من أنبأك؟ المنبأ هو الذي علمه الله. إذن مع كل هذا نبأها إلى أنه صلى الله عليه وسلم ببشريته يحكم على الناس بالأدلة الحسية، ولهذا قال إنما أنا بشر، فنبه إلى الجزء البشري، إلى الجانب البشري الذي يحكم بالشريعة. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه، ومعلوم أنه العالم بما علمه الله سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الدرس يا إخوتي ومن هذا الحديث أن نتعامل مع الخلق بظواهرهم، المعاملة ينبغي أن تكون لا على أساس ما يكون في باطنك، إنما على أساس ما يكون في ظاهرك. ومن هنا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى حسما وحزما عندما يقول إن بعض الظن إثم، فقد تختلط الفراسة بالظن، وقد يحصل على صاحب الفراسة لأنه ليس معصوما. إذا كان المعصوم يعزل علمه الباطن في القضاء، فكيف بغير المعصوم؟ وهكذا قال إن بعض الظن إثم، لأن الظن يختلط بالفراسة وقد يلبس على صاحب الفراسة. وقد قال في الحكم العطائية ما قادك مثل الوهم. ما قادك مثل الوهم. كثير من الناس بتوهم في قلبه شيئا ثم يسير وفق وهمه ويرتب على وهمه أحكاما. وقد شكوت يوما من الأيام إلى أستاذي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بعض التصرفات من بعضهم، فقال لي مشكلة هؤلاء أنهم يلتفتون إلى ما يرد إلى نفوسهم وبواطنهم، ولو أنهم تعاملوا وفق القواعد الشرعية لكان هذا الأمر أسلم لهم وأحكم، ولكان جنبهم وما وقعوا فيه، لأنهم يلتفتون إلى بواطنهم أو ما يرد على نفوسهم، وتعرفون الخواطر تختلط، فيختلط الخاطر النفساني مع الخاطر الشيطاني مع الخاطر الملكي إلى آخر ما هنالك. هذا الاختلاط يوهم بعض الناس وهما، والوهم يقود هذا الإنسان. وكم من أخ فرق بينه وبين أخيه ظنه، وهذا الظن كان واهما وكاذبا ولا صلة له بالحقيقة، لكنه بنى على وهمه أحكاما، وهذه إشكالية كبيرة. من هنا جاء الإثم والتنبيه على الإثم عندما قال إن بعض الظن إثم. ولذلك حتى نخلص من هذه المشكلة، لا ينبغي على الإنسان أن يحكم على شيء إلا وفق الدليل الذي هو كالشمس، على مثل الشمس فاشهد. وهكذا لو أن الإخوة فيما بينهم احتكموا إلى الدليل الحسي المسموع والمرئي، لم يحتكموا إلى قيل وقال، ولم يحتكموا إلى الظن، ولم يحتكموا إلى ما يقع في نفوسهم، فقد تقع المنافرة في النفوس، وهذا من الآفات والعلل. لكن أهل الإيمان يعرضون عن كل هذا، يعرضون عن كل هذا ويأخذون بظاهر الأمر، حتى إن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام رأى شخصا يسرق، فقال له لما سرقت؟ قال والله ما سرقت، قال صدقت الله وكذبت عيني. فاعتبر الدليل الذي هو القسم مقدم، قال قد يحصل الوهم في الرؤية، لكن هذا دليل شرعي، لأنه اليمين على من أنكر، واعتبر اليمين مقدما على الرؤية الحسية. وقد صرح بمثل هذا السبكي رحمه الله عندما جزم أن الحساب إذا تواطأ عليه الناس يقدم على الرؤية، لأن الرؤية ظنية، رؤية الهلال، إنه إذا اختلفت تتعارضت رؤية الهلال مع الحساب، عندما يتفق كل أهل الحساب على أن هذا الحساب وصل إلى رتبة اليقين، يتفقون جميعا، قال الحساب يقين والرؤية ظنية. وهكذا قد يلبس على الإنسان، ربما الإنسان ينظر ولا يرى، ربما يكون مشغولا، ربما يكون شاردا، ربما تغطي بصره غشاوة، قد تكون هذه الغشاوة من فكرة، قد تكون هذه الغشاوة من حزن، كما هو في تفسير وبيضت عيناه من الحزن، على أن العمى ممتنع في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا لو أن الإنسان في معاملاته مع إخوانه نظر إلى اليقين، نظر إلى ما يحصل. الآن ربما يقول قائل فأقضي له بنحو ما أسمع. السمع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليس كسمعك أنت، يلبس عليك في السمع والبصر، أما الأنبياء والرسل فلا يلبس عليهم في السمع والبصر، محفوظون في حواسهم، لأن هذا من لوازم الرسالة، من لوازم الرسالة أن تكون أسماعهم سليمة ولا يحصل الاختلاط، ولا يمكن أن يخلط في سمعه أو بصره أبدا. قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال: ما زاغ البصر وما طغى. ولذلك سمعه صلى الله عليه وسلم وبصره صلى الله عليه وسلم رتبة يقينية، أما سمعك، حتى سمعك وبصرك قد يلبس فيه، حتى سمعك وبصرك، لكن إذا نظر الإنسان إلى ما هو أدنى من دليل السمع والبصر، وهو الذي لا يستند إليه أصلا، وهو الظن، فهذا أقل من أن يستند إليه ثم يحكم على ظنه. المؤمن يلتمس الأعذار لإخوانه، لكن بعد أن يضع لأخيه 70 عذرا يقول: لعله في عذر لم أشهده. والمنافق يبحث عن 70 عذر لأخيه، وإن لم يجد عذرا بيقول: ربما في عذر ما شفته. هذا الفارق بين المؤمن النقي الذي طويته بيضاء. الشيخ سعيد الأدلبي رحمة الله عليه في يوم من الأيام، مثل ما حكينا شيخنا الشيخ درويش الخطيب نسأل الله له الصحة والعافية، قال: دخل إلى المسجد ودخل إلى الصف في الخسروفية وقال للطلبة، قال: عبقولوا برد صحي برد؟ عبقولوا أن الدنيا برد صحي برد؟ قال لهم للطلبة، قال: زوجتي قال عني جدبة، صحي أنا جدبة؟ فهو يسأل تلاميذ، انظر، يعني لا يعتمد حتى على أنه أنا ما أحس بالبرد، يعني عبقولوا في برد صحي في برد؟ أكدولي القصة. تقول زوجتي أنا جدبة، صحي أنا جدبة؟ مثل هذا، هذا نموذج هو حجة على الناس اللي بحسبوا حالهم أنه فهمانين أنهم شياطين، مو أكثر من شياطين. يعني الأبلسة ما هي علامة إيمان. المؤمن غير كريم، والمؤمن ربما يحسن الظن ويخطئ في حسن ظنه، لكن الإبليس أو الذي ينهج منهج إبليس أو ينهج هذا المنهج الخبيث ربما دائما هو مسيء للظن في الناس، ولا ترى في قلبه نقاء، ولا ترى في قلبه بياض الطوية ونقاء الطوية. ولذلك يا أخواننا، ما في أحلى من الذي يمحو من قلبه الغل، هذا وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الذي يسيء إليك قل لعله كان لا يريد أن يسيء، أولها. وإذا كان ظالم لك في رب حاسب وخلاص، أنت خليك مع الله، معاملتك مع الله بترتاح. حس الانتقام والرغبة في الانتقام والرغبة في أن تأخذ حقك، هذا كله من آفات النفوس ومن الغفلة عن حضرة القدوس. لكن لو أن القلب توجه إلى الله صارت المعاملة مع الحق تبارك وتعالى، والله منعيش حياتنا سعداء، منعيش حياتنا في راحة، منعيش حياتنا في سعادة. لكن الشخص اللي مسكين شغل حاله في الخلق، فلان يا ويلو، فلان ايش بدي اعمل في راسه، فلان ايش بدي اعمل، هذا مسكين. لا ينبغي ان يحمل بقلبه على احد، وينبغي عليه ان لا يظن وان لا يحمل نفسه هذا العبء وهذا الاثم الذي هو النظر الى باطنه، بدلا من أن ينظر إلى الأدلة الظاهرة. لو كان قاضيا هذا فأقضي له لأنه في محل القضاء، لكن إذا أنت بالأصل ربي ما كلفك بالقضاء وعمل حالك في القضاء هذه مصيبة أخرى. طيب أنت ربي ما كلفك إلا أن تكون من الدعاة لا من القضاة، ربي كلفك أن تدعو الناس إلى الله، ما كلفك أن تكون قاضيا عليهم. في قاضي، والقاضي أحد قاضيين، يا يكون قاضي في الجنة يا يكون قاضي في النار. فأنت إيش بدك من القضاء؟ لا تدخل نفسك في هذا ولا تحكم على الناس، إنما أدعو الناس إلى الله. وهكذا الذي كان في محل القضاء وسيد القضاة عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم حكم بظاهر الأدلة الحسية. نحن لا ولينا القضاء ولا جلسنا على كرسي القضاء وحكمنا بغير الأدلة الحسية، بل وحكمنا بما هو ظن في قلوبنا، بل ورتبنا أحكاما على ظننا الذي انظر إذن كم حصل انزياح وانزلاق عن المسار الذي ينبغي أن يكون المؤمن عليه. نسأل الله أن يغسل قلوبنا بالماء بالثلج والماء والبراد، وأن ينقينا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. بسر الفاتحة.